عبر الهاتف عضو تكتل جمهوري القوي النائب جورج عايس. الله معك استاذ جورج.
صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
استاذ جورج، اليوم قصة الجدل القائم حول جدول أعمال العقد الاستثنائي مش رح يعرف يخلص، علما إذا بدنا نفكر بالقانون والدستور الأمور كتير هينة وواضحة. هالخلفية السياسية لطرح كل الأمور لوين رح تخدنا برأيك قبل ما فوت معك قانونيا ودستوريا لنحكم أو لنفصل بالموضوع؟ هذا الجدل السياسي الذي لا ينتهي من قبل أصحاب غير الاختصاص حول كل موضوع ممكن يطرح، لوين بده يخدنا؟
يعني أعطيتي حضرتك نص الجواب، لأنه فعلا هي قصة ما تستاهل كل هاللغط وكل هالجدال القانوني. بس بما أنه نحن يعني في عمق أزمة سياسية وتشنج سياسي بين كل الأطراف
وسوابق،
وخاصة المشاركين بالحكم، يعني هذه المفارقة أنه التوتر بلبنان مش مثل كل الديمقراطيات بين معارضة وسلطة.
نعم.
التوتر أغلبه بين أفرقاء السلطة أنفسهم، لأنه هيدي مخاصصة منا حكم، هيدي تلاتش مواقع ونفوذ، منا حوكمة الدولة مثل ما كلنا منطمح ومنحلم. ترمين هيك أي موضوع بياخد هالقد حجم وبياخد هالقد أبعاد دون العودة فعلا إلى المنطق وإلى الحس القانوني وإلى النصوص الدستورية والقانونية. اليوم يعني الناس تكون على بينة مما يجري ومن بساطة هذا الأمر. اليوم كلنا بنعرف أنه مجلس النواب يجتمع في عقدين عاديين محدد أوانهم بالدستور اللبناني.
مزبوط.
يعني عقد بالربيع وعقد بالخريف، هذه العقود العادية اللي ما بيحتاج مجلس النواب إلى أي إجراء غير الاستماد إلى هذا النص الدستوري لكي تكون جلسته شرعية وعادية. هلأ خارج هذين العقدين العاديين، النص الدستوري المادة 33 تحديدا من الدستور بتحدد كيف بيجتمع مجلس النواب بعقود استثنائية، وهناك طريقتين لعقد اجتماعات المجلس بعقود استثنائية. الطريقة الأولى التي هي الأكثر اعتمادا،
نعم،
هي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيمضوا مرسوم فتح الدورة، بيحددوا فيها موعد افتتاح الدورة الاستثنائية وموعد اختتامها، والنص الدستوري بيقول وجدول أعمالها. هذه الطريقة الأولى التي كانت أكثر اعتمادا، ليش؟ لأنه عطول في توافق بين السلطات انطلاقا من مبدأ دستوري عام هو التعاون بين السلطات، أنه ينشغل على العقود الاستثنائية بالاستناد إلى هذا النص وإلى هذه الطريقة. الطريقة الأخرى غير المألوفة، اللي هي أنه أكثرية أعضاء المجلس النيابي توقع على عريضة تطلب من رئيس الجمهورية فتح هذه الدورة، وساعتها إذن تكون سلطة رئيس الجمهورية مقيدة كومبيتانسية، ما بيقدر إلا ما يلبي طلب الأكثرية النيابية، وإلا بيكون بحالة تعطيل عمل المؤسسات. اليوم رئيس الجمهورية من بعد ما امتنع اولا او شرب عنه انه سيمتنع عن توقيع مرسوم فتح الدوره الاستثنائيه، تحت ربما ضغط العريضه اللي كانوا بعض النواب شرعوا بتوقيعها وكان على ما يبدو ستحظى باكثريه، تجنبا لهذا الامر او بسبب حصول يعني صفقه بين الرئاسات مثل ما تعودنا،
نعم،
عاد ووقع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ولكن حدد جدول أعمالها. تثور ثائرة رئيس المجلس النيابي بيطلع بيان بيقول إنه المجلس سيد نفسه وهو الذي يعني يقرر ماذا سيناقش وماذا سيدرس من اقتراحات بواسطة هيئة مطر المجلس. أنا اللي بدي أقوله إلديك وحتما لكل جديد إنه أكيد رئيس الجمهورية يملك مع رئيس الحكومة حق وضع جدول الأعمال، هيدا نص دستوري،
نعم،
ما في أي مشكل فيه. ولكن أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم إذا اجتمع المجلس النيابي وقرر دراسة أي قوانين معجلة مكررة مش موجودة بجدول الأعمال أو مش من ضمن
جدول
القوانين، نعم، التي أشار إليها رئيس الجمهورية، شو بيصير؟ يملك رئيس الجمهورية حق رده، يعني ما حدا في عطل النصوص الدستورية، ما حدا في عيق عمل المؤسسات، رئيس الجمهورية ما أخطأ عندما وضع الجدول.
نعم.
مجلس النواب لم يخطئ إذا درس غير المواضيع وغير قوانين غير مدرجة على جدول الأعمال. وساعة إذن رئيس الجمهورية يحق له التمسك باستعمال حق دستوري آخر هو حق رد القوانين إلى الهيئة العامة لإعادة دراستها مع الملاحظات.
بس بدها تكون القوانين المطروحة يمكن توافق المواصفات اللي مسموح أنها تنعرض بعقد استثنائي ولا لا؟
لا لا
مش ضروري.
أقولك يعني هذه الرئيس الجمهوري
تمنفط على مخالفة ويضطر أنه يرجع يصحح المخالفة برد أو بحق أو بصلاحية معينة.
ما هو أساسا يقدر يرد القوانين حتى لو أقرت بعقود عادية. يعني مش هيك عم بقول
انه هالجدل عم تقول لشو هالجدل كله
عم ينخلق مشكل ما له معنى. الخطير بالموضوع مش هون، مش تضارب الصلاحيات. الخطير انا برايي هو ادراج موضوع قوانين الانتخاب مجددا على جدول عمل العقد الاستثنائي. وهون انا برايي
في فرخ برايك بهيدا الادراج
القطب المخفيه، انه نحن من بعد ما اقرينا تعديلات على قانون الانتخاب وسط جدل سياسي كبير، ومن ثم تم الطعن بهذه التعديلات، ومجلس الدستوري لم يتوصل إلى قرار بشأن هذه التعديلات. اليوم بدنا نرجع من بعد كل هذا المسار المربك وغير الصحي، وبدنا نرجع نصر ونوحي للرأي العام وللمجلس النيابي وللسلطة التشريعية اللي هي أقرت هذه التعديلات.
نعم.
أنه نحن بدنا نرجع نتحدى هذه السلطة التشريعية ونرجع ندرس قانون الانتخاب أو تعديلات على هذا القانون، وكأنه عم نقول أنه سنبقي هذا الاستحقاق الدستوري هيك قيد النزاع، خليني أقول السياسي الطويل الأمد، بما يشكل خطر أنا برأيي على الاستحقاق الدستوري برمته. وهون بيت القصيد، وهون نحن متخوفين وسنكون معارضين وبمواجهة أي مس بقانون الانتخاب، أي مس بموعد قانون الانتخاب الذي حدد ب15 أيار، أي مس بحق المغتربين اللبنانيين بالتصويت لل 128 نائب بال15 دائرة من دون العودة بأي شكل من الأشكال إلى الدائرة 16. هذه هي الأمور اللي نحن يعني متهيبين ومتأهبين لها، ولا يعنينا هذا الجدال الثقافي حول جدول أعمال أجلس الاستثناء.
بس على كل حال أنتم منكم أكترية بمجلس النواب، وإذا هن بدون يمرقوا شيء بمرقوا وبيعملوا اللي بدون إياه.
يعني عندكم الوقت اللي نعمل التعديلات أظن كان في أكترية وتم الطعن بهذه الأكترية تحديداً ولم يتوصل.
بس هنيك راحت على مجلس دستوري، لأنه ما بعرف هلا شو ممكن يكون عندهم مخارج أخرى لأنه تعلموا من أول مرة، ما بعرف.
إذا أنا اللي بدي أقوله إنه إذا واحد بده يكون منسجم مع نفسه بمواقف سياسية أخذها من كم أسبوع،
نعم،
لا أظن إنه الأكثرية ستتبدل وإنه رح نرجع نشهد تعديلات دراماتيكية على ما تم الإقرار عليه.
طيب عندي سؤال آخر.
وهون
نعم.
وهون إذا بتسمحي لي، يجب تحميل مسؤولية لكل الكتل السياسية اللي سبق وأدت بدلوها وصوتت وعبرت عن اتجاهاتها السياسية فيما خص قانون الانتخاب. العودة عن هذه التوجهات ما بفتكر إنه يعني رح يكون إيجابي تجاه أي كتلة بتغير بموقفها، أولا تجاه جمهورها وثانيا تجاه الرأي العام اللبناني وتحديدا المغترب منه على هذا الصعيد.
ايه على كل حال اذا بدهم يفكروا بحكمه وبفطنه مش مفروض يعني يعملوا هذا الفاول، يعني خلينا نقول خلص صارت واضحه قدام الناس يعني.
هيدا تقديرنا.
نعم. او هيدا اذا بدك املنا حتى ما نطير الانتخابات. صح. استاذ جورج، سؤال يعني يطرح، لو قرر الثنائي الشيعي العوده الى الحكومه قبل مرسوم العقد الاستثنائي او الدعوه للعقد الاستثنائي عفوا، كان في ضروره أنه يعمل عقد استثنائي؟
ما له علاقة بانعقاد الحكومة بفتح الدولة الاستثنائية. فتح الدولة الاستثنائية له علاقة بإمكانية عقد جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب خارج العقدين العاديين، سواء كانت الحكومة مجتمعة
ولا لا.
أو لا،
هيدا منفصل عن هيدا
أعمال. هيدا موضوع منفصل تماما، ما لهم علاقة ببعض.
ما لهم علاقة ببعضهم.
أبداً أبداً.
طيب وليش رجعوا، ليش برأيك الثنائي الشيعي اليوم هيك إذا بدنا نفكر كمان برات التفكير التقليدي، ليش اليوم تحديداً رجعوا عم يعطوا عم يعيدوا إذا بدك إحياء الحكومة يعطوها نبض من جديد؟
يعني أظن تتراوح الأسباب بين ما يجري على مستوى المنطقة وما يجري بموضوع ترسيم الحدود البحرية وعودة المفاوض الأمريكي إلى لبنان والحديث عن فرض انتهاء هذا الملف أو ضرورة انهائه. واحد اثنين، يعني بفتكر الثنائي الشيعي بدأ يستشعر خطر التمادي في الأزمة الاقتصادية وفي تعطيل كل ما يعني هيك يخفف معاناة الناس. بفكر المكابرة بشكل طويل جدا خاصة بهذه الأزمة ما كانت بمحلها، وأنا أعتقد أنه يعني اللي عملوه اللي جاء متأخرا جدا، وبفكر أنه كبدوا اللبنانيين خسائر كبيرة جدا. وأعتقد أنه بدل تهنئة الثنائي الشيعي على هذا القرار يجب محاسبته على القرار السابق بتعطيل الحكومة من أجل أبع القاضي طارق بطار.
طبعا لا مجال للتهنئة، يعني ما حدا عم بهني لأنه كل الناس عارفة تبعات وتداعيات عدم انعقاد الحكومة.
وهذا اللي عم بأكد عليه أنا، أنه يعني موقف الثنائي الشيعي أنا ما شفت فيه أي يعني مسار إيجابي يمكن البناء عليه. هني عم بيشتغلوا تكتيك، عم بيشتغلوا مصلحتهم فقط. ربما أيضا بدهم يعطوا رئيس الجمهورية هيك ورقة بركي تحسين الوضع الاجتماعي من خلال عمل الحكومة ومن خلال تمكين هذه الحكومة من مفاوضة صندوق النقد الدولي بعد إقرار الموازنة. هذا التحسين للوضع الاجتماعي قد هيك ينعش بعض الشعبية للعهد المتهاوي واللي وصل الناس إلى جهنم مثل ما العهد نفسه وصف الحالة اللبنانية. يعني بكل هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة أو ربما أيضا في أسباب نحن نجهلها، ولكن أكيد لا تصب في المصلحة اللبنانية العليا، كل هذه خلت الثنائي الشيعي يتخذ هذا القرار.
بس اليوم هيئتنا كوعنا عن جهنم، أنه في تحقيقات عم تنقل عن يعني عن الرئيس أنه لبنان بخير وفي ناس عم تصطاد بالماء العكر وعم بتوظف الأزمات.
أنا
هيئتنا كوعنا، ما بعرف
الإيجابية الوحيدة بهذا الموضوع اللي صار بالنسبة لعودة مجلس الوزراء، الإيجابية الوحيدة هي إنه يعني سلوك الثنائي الشيعي الطويل جدا من 15-16 سنة لليوم كان يعني يعبر عن هيك فائض بالقوة، إنه أنا بقرر بدي إياه، بعطي اللي بدي إياه بالبلد من أيام حكومة الرئيس السنيورة وصولا إلى الفراغات الرئاسية المتكررة وتعطيل تشكيل الحكومات، وانه ما برجع عن قراراتي الا ما حقق اللي بدي اياه. اليوم يعني لاول مره الثنائي الشيعي يضطر الى الرجوع عن قرار كان سبق واتخذه، ووضح السبب انه انا ما برجع الى مجلس الوزراء لو بدي اطبق الدنيا مثل
مزبوط. والحجه هي استنسابيه القاضي بيطار،
استنسابيه القاضي بيطار. القاضي بيطار بعده موجود لليوم، وهن عادوا عن هذا القرار بحجج مختلفة يعني يطول تحليلها والتعمق فيها، بس انه هذا الواقع جديد انا برأيي بالنسبة للثنائي الشيعي، انه يعني بدأ يستشعر مشاكل كبيرة جدا سواء خارجية او داخلية تملي عليه اتخاذ قرارات داخلية بدون ما يحقق اللي كان هو ناطره من هذه المواقف اللي بيخدها.
يعني شعار الامر لي كسر اليوم،
يعني هن كسروا بإيدهم، يعني هن وصلوا حالهم لهون، هن كانوا عارفين إنه قاضي ومحقق عدلي معين بمرسوم ما بيمشيل هيك بإرادة سياسية، وإنه الباب العالي في لبنان قرر مش عاجبه هذا القاضي فبدنا نشيله، المؤسسة القضائية كلها بدها ترضخ، السلطة التنفيذية بدها ترضخ، والسلطة التشريعية بدها ترضخ. لا، في مناخ تاني اليوم إنه أنت فريق سياسي مثلك مثل غيرك لا تملي على باقي اللبنانيين ولا تملي على المؤسسات قراراتك الفردية اللي بتخذها بدون ما تكون مقنع بأي شكل من الأشكال.
لو ما كان عم بيصير فيه مفاوضات بجنيف كان اضطر يعطي إشارات إيجابية، خصوصي أنه إذا بنعمل قراءة نوعا ما معمقة بنقول أنه العودة إلى الحكومة قد يكون مؤشر إلى عدم رفضه إجراء انتخابات نيابية، ولو كان يمكن حليفه ما بيناسبه هذا الموضوع. فلو ما كان عم بيصير فيه مفاوضات خارجية بده يعطيها إشارات إيجابية كان ممكن ما يرجع الحكومة، ولا لا اللي حكيته عن الوضع الداخلي كمان له تأثير وهذا التقاطع هو اللي فرض؟
طول عمره يعني قرارات حزب الله فيها جزء
داخلي
من عمقه داخلي، ولكن الجزء الأكبر ربما في كثير من الأحيان خارجي. يعني هو يتعاطى سياسي بلبنان انطلاقا من خارطة كبيرة جدا تبدأ بطهران ولا تنتهي بغزة، مرورا بكل دول المنطقة. صحيح ممكن كثير أنه يكون ما يجري على طاولة فيينا أملى على التسريع باتخاذ هذا القرار في هذه اللحظة بالذات، وعم نشوف أنه كل المنطقة متحركة اليوم أكثر من أي وقت مضى. كل المنطقة عم تشهد هيك يعني وكأنه مخاض ولادة جديدة لشيئنا لاتفاقنا أو لحربنا، من أكيد وما في اتكهن اليوم شو عم بيصير نهائيا بفيينا وصوب أي اتجاه نحن رايحين، صوب حل كبير جدا أو صوب حلول كبيرة جزئية أو تسويات أو صوب انهيار وحرب كبيرة.
نعم إن شاء الله على كل حال يكون في حلول دايما، لأنه بركي بس يصير في حلول برا نحن بالحالة ترتوشي،
وإن شاء الله يكون في سلام بس مش على حساب لبنان، وما تكون دايما التسويات على حساب الشعب اللبناني، وإنه يكون مصلحة هالبلد ورقة بإيد اللاعبين والمفاوضين ما لهم عليها قيمة.
نعم صحيح بشاركك التمني. شكرا كتير لك عضو تكتل الجمهورية القوية
نائب
جورج عائس.
الله يخليك. شكرا.
عيرة على العشرة.
ضيفي بشارة خير الله، على معك استاذ بشارة.
بونجور استاذ إليك ويعطيك ألف عافية إليك وللمستمعين الكرام.
الله يعافيك استاذ بشارة. طرقت من فترة لموضوع العودة إلى طرح الاستراتيجية الدفاعية، هلأ كنت عم جرب أنا أوضح المصطلح، ما بعرف قديش بتوافقني، يمكن مرات نستعمل المصطلح هو خطأ شائع ولكن صار لازم نصوب بعض الأمور. هيدي لازم يصير في بحث بالسياسة الدفاعية ونترك الاستراتيجية الدفاعية لأصحاب الاختصاص كما يجب، مظبوط ولا لا؟
صحيح إليك، ونحن مشكلتنا يعني غالبية القوى عندها مشكلة مع المصطلحات على قاعدة المظاهرة يلي انطلقت بالزمانات ضد وعد بلفور، وبلشت بمصطلح فليسقط وعد بلفور، انتهت بآخر واحد أو آخر مجموعة تردد فليسقط واحد من فوق.
صحيح
بقى مشكلة، وهيدي بالزمان كمان تنعطي حقه دكتور سمير جعجع ذكر فيها،
مزبوط
فليسقط واحد من فوق. بقى موضوع الاستراتيجية الدفاعية بيشبهها، موضوع النقي بالنفس بيشبهها، موضوع التحييد بيشبهها. يعني لما بتحكي عن التحييد في ناس بيقولوا هيدا عمالة لإسرائيل، أرجو أنه هو غلط. وقت بتحكي بالنقي بالنفس في ناس بيعتبروه تحييد، هيدا غلط. وقت اللي بتحكي عن استراتيجية دفاعية في ناس بيعتبروه تسليم بواقعة جيش وشعبه مقاومة يلي اتفق عليها بفترة من الفترات، وهيدا غلط. يعني كل هذه المصطلحات عم تقال، يعني إذا بدي أحيانا تكون يعني الكلام الحق الذي يراد به باطل، وأحيانا عن سوء نية، أحيانا عن سوء فهم، أحيانا عن محاولة إذا بدك شيطني للمصطلحات.
وإيه ونحن لأنه ما بدنا يعني كلمة تكون مثلا مستعملة أو مستخدمة، وهو يجب فهم معناتها أو فهم خلفيتها وفهم مين الجهة المختصة المعنية، مش هيك عم نجرب أنه نبقى ناخد مصطلحات.
أنا جاهز لا 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 لساعدك بإجابة عن أي سؤال بتحب تطرحي.
نعم فاليوم أنه بدنا نقول بدهم يتحاوروا القوى السياسية حول استراتيجية دفاعية، لا بدهم يتحاوروا حول أو يحطوا سياسة دفاعية وينبثق منها استراتيجية دفاعية بطبيعة الحال من
يعني
الجهة المختصة.
هو موضوع الاستراتيجية الدفاعية منه موضوع جديد، هو أولا تم بحثه على طاولة الحوار
من 2006. نعم
عند دور الرئيس نبيه بري وقت اللي جمع أقطاب الحوار، وكان بيناته السيد حسن نصر الله ووعدهم وقتها بصيفية هادئة يعني قبل جمعتين يمكن من حر تموز. وكان يمكن أول لقاء بين الحكيم والسيد حسن يمكن على طاولة الحوار، وكان عم يقعد بصيف هادئ قبل ما يعمل المغامرة التموز اللي
قبل لو كنت أعلم. صحيح،
قبل لو كنت أعلم.
نعم.
وأيضا بهذيك الجلسة تم البحث بضرورة يعني بضرورة إنشاء جلسة تانية للبحث بالاستراتيجية الدفاعية. أجت حرب تموز وصار اللي صار اللي كل الناس بيعرفوه، انتهت من بعدها عم نحكي هون صرنا بالألفين وثمانية بسبعة أيار اتفاق الدوحة، انتخاب عماد سليمان رئيس للجمهورية. في وقتها رجع فعل طاولة الحوار ورفض تسميتها طاولة الحوار وطلب انه يسموها هيئة الحوار الوطني. عمل تشاور مع كل الأقطاب السياسيين وعمل تشاور مع يعني أهل الفكر إذا بدك، أمثال المرحوم النائب غسان التويني اللي كان شريك على طاولة الحوار، وأيضا حاول إشراك اللي سماه بوقت مجتمع مدني قبل ما يكون في ثورة وقبل ما يكون في انتفاضة، أشرك المجتمع المدني
يعني عبر كأنه كان أفانغارديست يعني بضرورة أشرك المجتمع المدني.
إنه في الناس إلى حق تعطي رأيها. كان في ممثل عنهم كان اسمه البروفيسور فايز الحاج شهين. بهيداك الوقت استعملت مصطلح هيئة الحوار الوطني حتى تبقى هيئة ثابتة، لأنه حتى لا يقال إنه طاولة الحوار هي طاولة لا دستورية وخارج إطار الدستور. كان بيعتبر بهذاك الوقت إنه هيئة الحوار مهمتها أساسية تبحث بأمور كبيرة فيها الأقطاب يلي هن عمليا عندهم ممثلين بمجلس النواب وعندهم ممثلين بمجلس الوزراء، وهيدي الهيئة كانت مهمتها تعد كل الأشياء
المطلوبة.
يعني هيئة يعني هيئة مساعدة لتطبيق الدستور، يعني اللامركزية الإدارية، تأليف لجنة الحوار باتجاه ما يعرف بإلغاء الطائفية السياسية بالدستور، إنشاء مجلس الشيوخ، إعداد الاستراتيجية الدفاعية. يعني هاو الأمور الكبيرة هاي دي فلسفة إذا بديك بتساعد لا تطبيق الدستور وليست خارج إطار الدستور. يعني
مزبط. هون
وهيدا التوصيف مش لإلي ولا للرئيس سليمان ولا لحدا، هيدا التوصيف للراحل غسان التويل. هلأ بما يعني موضوع الاستراتيجية الدفاعية يلي
خلينا نصلح المصطلح ونسميها سياسة دفاعية نحن.
لا 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 ما فردون هي استراتيجية دفاعية تحت بتجي عكس ما كنت حضرتك عم
لا بالعكس
لما بنقول
لا بترجيك تبدأ السياسة الدفاعية بمجلس الوزراء وبتروح على استراتيجية الدفاعية اللي بده يوضعها. هيدي بالتوصيف العلمي
العنوان العنوان
ماليش أنا عم صلح المصطلح تمام نستخدم
معين.
نعم
خديني بحلمي
تفضل.
الاستراتيجية الدفاعية بيجي تحت سياسة لبنان الخارجية، كيف بتدافع عن نفسها إذا هجمت إسرائيل علينا أو إذا هجمت داعش علينا، كيف منحط سياسة لا ذهاب وإياب المقاتلين، لمنع ذهاب وإياب المقاتلين، يعني لا نمنع حزب الله يروح يقاتل باليمن، منحط سياسة خارجية كيف منتدخل بموضوع ما يعرف بتحييد لبنان عن صراعات المحاور، إذا لبنان إله حق أو ما إله حق، إذا لبنان كيف بيقدر يكون محايد بالصراعات وبنفس الوقت هو عضو مؤسس بجامعة الدول العربية، أمتين بيتضامن مع الأشقاء العرب لأنه عضو مؤسس بجامعة الدول وأمتين ما بيتضامن، مين بيقرر قرار الحرب والسلم؟
أنا متفقين أنا وياك على هالنقطة، بس خليني بس نضبط التسميات أستاذ بشارة، بس أنا مصر عليها السياسة تحدد الاستراتيجية بس ما نختلف مين قبل مين ضروري توضح النقطة. السياسة تحدد الاستراتيجيات، هيدي اتفقنا عليها. تفضل
زميلتي. السياسة الدفاعية
تحدد
الاستراتيجية الدفاعية.
أنا عم صلح مصطلح لأنه مش مسموح نتفق. يلا كمل عم بسمعك.
لا منتفق ليش ما
بنتفق. لا مش أنا وياك إذا بدنا نشتغل مزبوط
كلمة استراتيجية دفاعية تختصر كل المشهد بنقول انه هيدي هي عمليا سياسه لبنان.
طيب في عندك يعني سؤال لك على الواتساب قبل ما نكمل موضوع، لانه انت طرحت قصه الحياد، اعطيت اكزامبل ابونا بيتر كيريلوس عم يطرح عليك سؤال، هل يعتبر اعلان الحياد الناشط نوع من الاستباقيه لما يسمى، ها فهم المصطلح، الاستراتيجيه الدفاعيه؟ وليش ما منعالج جذور الدفاع عن النفس بدلا من النقاش حول محاربه العدو، خصوصا انه ما في اجماع لبناني حول مفهوم العداوه؟ حلو السؤال.
بموضوع اول شيء تحيه لابونا. ثاني شيء بموضوع الحياد الناشط، في 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 هون كمان هيدا المصطلح بحاجه لتفصيل اكثر، لانه في شيء اتفق عليه بالسياسه اسمه التحييد، وفي شيء اسمه الحياد الذي يحتاج الى الامم المتحده لتثبيته. يعني هون عم نحكي عن الحياد الرسمي. الحياد الرسمي برايي انا صعب المنال، التحييد هو
أمكن
وأسهل للتطبيق، لأنه تم الاتفاق عليه. يعني أنت بالحياد الرسمي اللي عم نفتش عليه بالأمم المتحدة، في دول عندها حق الفيتو، يمكن يصير ويمكن ما يصير، وهذا موضع خلاف. لكن التحييد هو فعل إرادي لبناني داخلي بحث تم الاتفاق عليه بإعلان بعبدة سنة 2012 بوجود الكل. حزب الله هو الذي نكل بهذا الاتفاق وذهب إلى سوريا للقتال. فإذا هون التحييد فينا نرجع له بإنشاء لوبينج للضغط على حزب الله لعدم الخروج عن التحييد، وهذا اللوبينج يبدأ برفع الغطاء عن حزب الله. يعني وقت اللي حزب الله بحس حاله إنه في مجموعات لبنانية ما بتوافقوا على هذا الرأي بصير مجبر للرجوع. يعني وقت عم بحكي مجموعات ما عم بحكي هون قوات وكتائب ومستقلين وسياديين، لأنه هودي أساسا تحصيل حاصل هم مع التحييد. أنا هون عم بحكي عن الفرق يلي عم تشكل له غطى مثل التيار الوطني الحر وغيره. هيدي الناس لما تعرف أنه رفع الغطى بيجبر حزب الله إلى العودة، يعني بيجبره إلى العودة إلى ما اتفق عليه إلى التحييد. وهون أنا بفضل دائما موضوع التحييد على الحياد، لانه الحياد هو صعب المنال شوي.
للاسف انه نحن على طول مضطرين يعني نتلاعب على التوصيفات باللغه حتى تكون مقبوله، وهذا بينعكس على البيانات الوزاريه دائما. بتاسف انه نضطر دائما.
نعم، حتى
عن جد هيدي يعني ازمه برايي انا.
لا لا، للمستمعين ولا لابونا ولا الي ولا الكل، كمان هون في مصطلح النقي بالنفس يلي بيستعملوه مطرح التحييد.
نعم.
وهو أكبر خطأ. يعني بيقول نحن ملتزمين النقي بالنفس. يا خي شو النقي بالنفس؟ ما هو النقي بالنفس ديفينيسيون هو موقف تتخذه الحكومة بلحظة ما على شيء ما.
مش هو يعني ذاته عدم الانحياز اللي احنا متفقين عليه بالطائف؟
لا لا،
مش هو ذاته
النفس عمليا
انه بيشبهه، انه ما بدك تكون منحاز لحدا، بيجي النقي بالنفس بتطبق عدم الانحياز ولا لا؟
اسمحيلي وضح لك. النقي بالنفس عمليا بال يعني طار ديفينيسيون هو عم تقولي طار. يعني رح اعطيك اكزامبل وين استعملنا، يعني وين استعمل لبنان الرسمي النقي بالنفس. النقي بالنفس لما كان لبنان مثلا عضو بمجلس الامن.
لا واضحة الفكرة، المفهوم واضح، بس أنا عم جرب أربطهم ببعضهم، إنه أنت بس بدأت تنقى بنفسك.
النقي بالنفس يعني طار، يعني وقت في قرار كبير بمجلس الامن حق الفيتو بيوقف القرار. لما يعني اذا انت قلتي ايه بيمشي القرار، اذا انت قلتي لا بيوقف القرار، تستعملي النقي بالنفس يعني الفاس بيمرق القرار بدون ما تكوني صوتي، يعني عدم التصويت.
نعم.
النقي بالنفس هو عدم التصويت عمليا. يعني انا عم بعطيكي كنت مثل حي.
نعم.
من 2010 كان لبنان موجود على طاوله مجلس الامن، وكانت أمريكا طارحة موضوع عقوبات على إيران. لبنان بحيرة بأمره، لأنه بده يقرر بناء على اجتماع مجلس الوزراء. اجتماع مجلس الوزراء في فريق بيقول أنا مع العقوبات على إيران، وفي فريق آخر بمجلس الوزراء بيقول أنا ضد العقوبات على إيران. شو بيعمل رئيس الجمهورية يلي بده يبلغ موقف لبنان الرسمي عبر
صحيح.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أستاذ بشارة، بس في حدا عم يطرح سؤال، بس بدي يوضح تقدر أسألك السؤال. عم بقول هل يجوز لأشخاص تحديد نوع العدو ووجوده؟ بس بدي أفهم شو قصده بهذا السؤال، لأنه بطبيعة الحال من هم بالسلطة بدون يحددوا نوع العدو، بدون يتفقوا عليه. في سؤال خليني يعني إذا بدك أفتح موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وصل لي طرح جريء إذا بدك.
برأيي أنا العدو هو كل من يعتدي على لبنان وعلى أمن لبنان. يعني إذا
قد يكون عدو من الداخل، قد يكون عدو من الداخل، من يدري.
إيه عم قلك أنا كل دولة تعمل على تخريب علاقات لبنان هي عدو. يعني أوكي إذا اتفقنا قانونا على العداء لإسرائيل، مش يعني بعث إيران إذا كانت عم تعبث شرا بعلاقات لبنان وعم خرب له علاقاته بمجتمعين العربي والدولي بتبطل عدو. يعني أنا عدوي كل بلد بيشتغل ضد مصلحة بلده، هيدا عدوي.
طرح سؤال
داخل، إذا عنده عملاء بالداخل نفس الشيء. يعني
نعم، طرح سؤال جريء نوعا ما، وإذا بدك بخلينا نفكر بطريقة مختلفة عن البحث السائد بموضوع السياسة الدفاعية والاستراتيجية الدفاعية، وحبيت أطرحه لأنه نحن منجرب نوصل كل أسئلة المستمعين ونطرحها على الهواء.
أنا بدي أفكر موضوع النحب النفس إذا بتسمحي لي.
ما شو رأيك نكفي نحكي فيه بغير مرة، لأنه يلا. موضوع الاستراتيجية الدفاعية هو عم نحكي فيه هلا، أكيد بيكون إلي حديث تاني معك لأنه بهمنا نسمع رأيك أستاذ بشارة. طرح سؤال علينا أنه شو الظروف السياسية اللي مختلفة بين 88 وال 2021 أو 2006 خلينا نقول، لما بلش طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية حتى قبل بطرحها بال 2006 أو بال 2021 ولم تطرح ب 88، بل كان الاتجاه إلى حرب لإلغاء الآخر. شو رأيك بهالموضوع؟
يعني عم تقصدي هون ب 88 يعني ما عرف بحرب الإلغاء أو حرب الإخوة ما بين العماد عون والقوة اللبنانية، هذا قصدي؟
شو الظروف السياسية اللي كانت بوقتها أو كانت تمنع واليوم ما بتمنع؟ هل هو لأنه شريك مسيحي قبل واليوم شراكة مختلفة؟ يعني سؤال طرحه أحد المستمعين ومنحب نناقشه.
يعني بكل صراحة، يعني كوني أنا بهذيك المرحلة كنت متابع على هيدا الموضوع وعملت يعني عشرات السنين هذيك الوقت لهلا على متابعته.
نعم.
بشكل دقيق وبأدق تفاصيله. إذا بدي أختصر لي، بهيداك الوقت الجنرال عون حب يبلش بتصفية البندقية المسيحية لأنه كان موعود برئاسة الجمهورية خلفا للرئيس أمين جميل، عين من قبل الرئيس جميل رئيس حكومة انتقالية مهمتها تعمل انتخابات رئاسية، وكان بقرارة نفسه موعود أنه هو يكون الرئيس. لما رأى أنه شغلته يأمن موضوع الرئاسة عمل على إفشاله، وصار يشوف يعني شو يعني القوة الناخبة أو القوة الناخبة بهذاك الوقت كانت سوريا.
نعم.
وشو اللي بدها إياه سوريا عمليا؟ كان عنده طار مع القوات اللبنانية بعد حرب الميت يوم وبعد حرب زحلة، يعني انتصارين حققتهم القوات على العدو السوري. حب يبلش بتصفية البندقية المسيحية تركي بصير بعين يعني الناخب الأول حظ الأسد بهيداك الوقت الرئيس السوري، بيصير هو الرئيس البديل عن من بعد ما انتهى ولاية الرئيس أمين جميل. هيدي إذا بدك بلشت بتقديم خدمات للسوريين وانتهت بمحاولة ضرب القوات، بركي بيكون الرئيس المقبل، وما ظبطت معه وكان يعني 13 تشرين الشهير. هلأ ما كان
يعني هيدي الظروف السياسية، يعني هيدي الظروف السياسية المرافقة أو المصاحبة.
حقاً نعم يعني نعم، على قاعدة إنه الضرورات تبيح المحظورات. مع الأسف كنا بحرب مدمرة لهذه الوقت.
إن شاء الله نكون عم نجاوب على كل حال على الأسئلة اللي عم تنطرح، لأنه ما يعني ضروري الواحد يطرح كل المواضيع.
إذا كان مطلوب هالقد صراحة، يعني إنه سألوني سؤال شوي مبهم وأنا جواب بكثير صراحة ما بعرف إذا.
طيب سؤال تاني، السؤال تاني أستاذ بشارة، هل يجوز القول أنه الاستراتيجيات الدفاعية أو السياسات الدفاعية لا تبحث أثناء وجود الخطر ويجب إزالة الخطر قبل بحث استراتيجيات الدفاعية؟
لا أنا ما بوافق على هذا السؤال أبدا.
نعم.
لأنه أكبر خطر وجود سلاح خارج إطار الشرعية. نحن لما عم نقول بالديفينيسيون استراتيجية دفاعية، نحن ما عم نقول تعالوا لنشرع سلاح حزب الله يلي هو عمليا صار خطر على علاقات لبنان. الخطأ يعني أنا بدي
يعني ما في وقت للبحث، بالعكس يجب
أبداً أبداً هلأ وقت البحث، لأنه اليوم أنا وقت صبح ظهر عشية بخبرنا حزب الله أنه كان عامل مقاومة لتحرير لبنان من الأطماع الإسرائيلية ومن العدو الإسرائيلي، هيدي انتهت سنة 2000 لما ارتد السلاح على الداخل ومنقول له كتر خيرك يا خي قبل 2000 أوكي كل اللبنانيين تقريباً قالوا له ميرسي كتير وعملت شيء كتير منيح وضحيت ونضلت والبدكي. بعد الألفين خلص إسرائيل انسحبت مزارع شبعة يلي عاملينها شماعة بنقدر نحن وقت اللي السوري بيعترف بأنه لبنان بيملكها بيقدر لبنان عبر السبل المتاحة عبر الأمم المتحدة بيقدر يحل النزاع عليها وبيقدر يثبت ملكيتها على شرط أنه السوري يعطيه هيدي الورقة يلي محتفظ فيها إكراما لحزب الله.
يعني تقدر تكون السياسة الدفاعية فيها استراتيجيات دبلوماسية مش ضروري تكون دايما عسكرية. نعم
لما بيصير السلاح اللي بيملكه حزب الله أو أي فصيل هو مصدر ضرر للبنان، يعني لما هيدا السلاح عم يطلع يقاتل بسوريا وبالعراق وباليمن وعم يستجلب الويلات على لبنان، من الضروري أنه نبحث فيه اليوم، نبحث في كيفية تأطيره، في كيفية الانتهاء من دوره المضر للبنان.
طب سؤال تاني لألك كمان
يعني بس. إذا عزيز قادر يستفيد منه يعني دغري ياخذوا من المخازن تبع حزب الله وبيصير عند الجيش اللبناني، هيدا اذا بدك مفهوم الاستراتيجيه خلافا للي بعض اللي بحاول يسوي انه الاستراتيجيه هي تشريع جيش وشعبه مقاومه. ابدا استراتيجيه
هيدي بدعت البيانات الوزاريه المطاطه.
استراتيجيه هي لحصر امره السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
كمان سؤال قبل ما أختم معك عم ينطرح عليك على الواتساب، بيقول إنه هذا السؤال اللي سأل كتير مهم، ولكن الأهم هل يا ترى المشكلة هي سياسة واستراتيجية أم مشكلة أن حزب الله هو حزب غير مرخص وغير معترف به من قبل الدولة ورغم ذلك نشترك معه بكثير من الأمور؟ هل هيدا منطقي؟ هذا سؤال لك.
أنا بقول أبدا مش منطقي، لكن هو فرض نفسه أمر واقع لأنه حزب الله هو من جهة مسلح وصار يعني إذا بدي أكبر من الدولة بامتداداته الإقليمية، لكن من نفس الوقت حزب الله هو يمثل شريحة واسعة أو الشريحة الوحيدة من الشيعة. يعني اليوم أنت مش قادرة تجيب نواب من المذهب الشيعي الكريم من خارج هذا الثنائي المتمسك بموضوع السلاح. انت امام يعني اذا بدك انفاق
ما في حل لهذا الموضوع برايك.
الحل هو خلق الوعي ليصير تقدر الكتل الناخبه تنتخب نواب خارج هذا الفريق لتقدر تعمل مجلس وزراء. اذا
المشكله مش بالوعي استاذ بشاره، المشكله اليوم بفائد القوه مش بالوعي.
بتنين سوا اول شيء عندك بدك تخلق الوعي للناخب يغير رايه. هذا الناخب الشيعي المعتبر انه السلاح هو اللي بيجيب له الامن والاستقرار، هذا لازم يغير رايه. وبالتالي ما لازم ترفع الغطاء عن هذا الفريق اللي متمسك بالسلاح، ترفع الغطاء المسيحي والدرزي والسني عنه حتى يشوف حاله معزول، ولما بيشوف حاله معزول فيرتد الى يعني القبول بما يمليه عليه الدستور اللبناني ومش باروته. يعني في عندك شغلتين بدك، اول شيء بالسياسه بدك تقولي له لا، ثاني شيء بنهار الانتخابات لازم ينقال له لا، وثالث شيء لازم ينعمل ضغط لإعادته إلى الحضن اللبناني بدل من أن يكون بارودي بيستأجر الإيراني ساعته بده أو يجعل لبنان منصة متقدمة بحربه مع إسرائيل ونحن بنكون عم ندفع الثمن. إذا اتفقوا بندفع الثمن وإذا اختلفوا بندفع الثمن على قاعدة هيدي اللي بيقولوا يعني الكروت في الغابة، إذا اختلفت الكروت بالغابة بتتكسر الغابة، وإذا اتفقت الكروت بالغابة تاكل المحصول الناتج عن هيدي الغابة. نحن هيدا اللي عم بيصير فينا بلبنان جراء إذا بدي إنه يكون عنا تغليب للمصلحة الإقليمية على مصلحة لبنان العليا، وهيدي الاستراتيجية الدفاعية اللي أنا عم بحكي عنها بتوضع لحد لأنه بتحط أمرة السلاح بيد الدولة فقط. بس لكن بدأ بالسياسة معالجة إنه كل السياسيين يرفعوا الغطاء، ما بيكفي الفريق السيادي يكون عم بيقول له لحزب الله لا، لازم كل المتحالفين مع حزب الله اليوم ينتفضوا ويقولوا له لا، لأنه مصلحة لبنان أهم من كرسي ببعبدة او من مقعد نيابي ما بعرف وين او مقعد وزاري ما بعرف.
على كل حال قبل ما أشكرك وأختم الاتصال معك بدي أقول إنه في كتير أمور كنا نحلم إنه تصير ورجعت صارت، يعني ما في شيء مستحيل إذا بضل في إصرار شعبي.
مهم نضل على نضالنا.
صحيح.
مهم نضل على نضالنا وما ضيع البوس.
نعم بشكرك كتير الكاتب والصحافي الأستاذ بشارة خير الله. عيرة على العشرة.